بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين والخطبة قائمة. قال الله جل ذكره: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال: حدثنا يحيى بن محمد وساق سنده إلى جابر بن سمرة قال: كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس. وساق سنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس. قال أبو بكر: فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. ففي قوله يفصل بينهما بجلوس دليل على أنه لم يخطب في حال القعود بينهما. وقد اختلف الناس في هذا الباب، فكان عطاء يقول:
يعني في حال القعود بينهما لا يتكلم، وإنما يفصل ساكتا صلى الله عليه وسلم. ففيه أنه يخطب يوم العيد يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما، يقعد ويفصل بينهما، فلم يكن يتكلم صلى الله عليه وسلم. يقول فيه دليل على أنه لم يخطب في حال القعود بينهم. طيب، هل ورد ذكر خاص في هذا في هذه الجلسة يقوله كان النبي يقوله أو يقول المأمون كما هو معهود عند الناس الآن؟ فالإمام في نهاية الخطبة الأولى فيأمر بالاستغفار والناس تستغفر وتدعو، ليس شيء في السنة يدل على هذا. فهذا الفاصل عند للخطيب بين الخطبتين فاصل كان يسكت فيه، ولم يرد أن أحدا كان يذكر فيه أو أن النبي استحب للمأموم أن يذكر في هذا ذكرا معينا، لم يرد هذا. ولهذا اعتياد الناس استغفر الله أو كذا والاستغفار بين الخطبتين هذا لم يرد به دليل. نعم.
وقد اختلف الناس في هذا الباب، فكان عطاء يقول: ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر حتى مات ما كان يخطب إلا قائما. قيل لعطاء: من أول من جعل في الخطبة جلوسا؟ قال: عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر زمانه حين كبر وأخذته رعدة، فكان يجلس هنيهة ثم يقوم. وروي أن كعب بن عجرة رأى عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: تخطب قاعدا والله يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وساق سنده إلى كعب بن عجرة أنه رأى عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا قال: أتخطب قاعدا والله يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وكان المغيرة بن شعبة يخرج يوم الجمعة فجلس على المنبر ويؤذن له ابن التياح وحده، فإذا فرغ قام المغيرة فخطب قائما ثم لم يجلس حتى ينزل. قال أبو بكر: والذي عليه مجمل أهل العلم من علماء الأمصار ما يفعله الأئمة وهو جلوس الإمام على المنبر أول ما يرقى عليه، ويؤذن المؤذن والإمام جالس، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام فخطب خطبة ثم جلس وهو في حال جلوسه غير خاطب ولا متكلم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم ينزل عند فراغه.
يقول: ثم جلس وهو في حال جلوسه غير خاطب ولا متكلم، لم يرد أن الخطيب يتكلم. طب المأموم؟ لم يرد أيضا أن النبي استحب له ذكرا معينا، فهذا فاصل فقط، فاصل بين خطبتين. نعم.
ذكر اختلاف أهل العلم في من صلى يوم الجمعة بغير خطبة أو خطب خطبة واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة. قال: اختلف أهل العلم.
هذا الأفضل الإمام أن يقول في الخطبة الأولى يختمها: استغفر الله لي ولكم، ولا يزيد فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، لأن هذا أدى إلى أن المأموم يستغفر، لكن يقول: استغفر الله لي ولكم. نعم. أقول قولي هذا: استغفر الله لي ولكم، ويجلس ولا يقول فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
قال: اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى ولم يخطب لها، فقالت طائفة تجزئهم جمعتهم.
ولو قال ذلك ليس معناه أنه يأمر بالاستغفار في هذا، يعني فاستغفروا عموما، يعني استغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله الغفور الرحيم بعموما، أي عليكم بالإكثار من الاستغفار، وليس معناه أنه يأمرهم بالاستغفار في هذا الوقت، فإنه لم يرد به السنة. نعم.
قال: اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى.
وإذا كان الإمام به علة جلس، حتى لو كانت هذه العلة دائمة، يعني تقتضي أنه يخطب قاعدا كل خطبة، كان به علة وكذا لا بأس، إذا صلى قاعدا خطب قاعدا. نعم، من باب أولى.
قال: اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى ولم يخطب لها، فقالت طائفة تجزئهم جمعتهم خطب الإمام
يخطب. اختلاف العلم في من صلى جمعتي بغير خطبة أو خطب خطبة واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة، في من صلى يوم الجمعة بغير خطبة أو خطب خطبة واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة، هذه مسائل ثلاثة. نعم، اختلف العلم في الجمعة صلى ولم يخطب له، هذه المسألة الأولى. نعم،
فقالت طائفة تجزئهم جمعتهم خطب الإمام أو لم يخطب، هكذا قال الحسن البصري. قال أبو بكر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا، كذا قال عطاء والنخعي وقتادة، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين.
نعم، هذا الصحيح، أن الخطبة لا، أن صلاة الجمعة لا تجزئ إلا بخطبة، لا بد من خطبة، لا بد إمام يخطب في الناس، لأن الخطبة تكون مقام الركعتين. ولهذا فسر بعض العلماء قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا إلى الخطبة. فالخطبة لا بد منها، ولا تصح خطبة جمعة بدون خطبة. فإذا لم يكن خطبة ولا إمام يخطب، يصلي الناس أربعا أي ظهرا وعليه، هذه مسألة. أما مسألة إذا صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة، هذا بالنسبة للمأموم نفسه. إذا لم يدرك خطبة الإمام وصلى مع الإمام ركعتين فقط، هذا لا شك أنه يجزئه ذلك، فالجمعة مقامة بخطبة وصلاة. لكن هذا الذي لم يحضر الخطبة، هل تصح له هو نفسه جمعة؟ لا تصح له، لكن إن كان متعمدا ترك الخطبة أثم، وإن كان مشغولا أو كان نائما فاستيقظ على صلاة الإمام، فطالما أنه أدرك الصلاة مع الإمام يصلي ركعتين، يصلي الجمعة، ولو أدرك ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى. أما إذا لم يدرك الركعتين وجاء بعد الركوع من الركعة الثانية، فإنه يصلي أربعا، لأنه بذلك تكون قد فاتته الجمعة. أما المسألة الثالثة: أو خطب خطبة واحدة. إذا خطب خطبة واحدة أجزأته، والجمعة صحيحة، لأن الفصل بين الخطبتين من السنن، وطالما أنه خطب فالحمد لله حصل الإجزاء. هذه الثلاث مسائل، إذا صلى يوم الجمعة بغير خطبة، إذا صلى الناس بغير خطبة صلوا أربعة لا بد من خطبة، أما هو نفسه إذا أدرك الجمعة في صلاة الإمام أجزأته الجمعة. أما إذا كانت الخطبة واحدة فإن هذا خلاف السنة، والسنة أن يخطب خطبتين، هذه السنة، لكن لو خطب خطبة واحدة صحت الجمعة، لكن عليه أن يعلم. نعم، شغلوا راديو؟ لا لا، نعم، هذه ليست جمعة، ما في جمعة إلا بخطبة، ما في جمعة إلا بخطبة. نعم،
قال: ذكر استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها. قال: حدثنا يحيى بن محمد وساق سنده إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ساق سنده إلى عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل، فأطيل الصلاة وقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا.
والمعنى ما جاء في الحديث الأول، وهو كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، هذا يفسر به. وقول النبي من فقه الرجل، يعني أن الرجل لا شك أنه إذا اختصر خطبته فإنه لا يمكن أن يختصرها ويؤدي المعنى إلا إذا كان عالما، لأن بعض الناس قد يطول خطبة لعدم علمه، فينفرط عليه، تنفرط عليه الفكرة ولا يتقن الأداء، فما يمكن أن يؤديه في خمس دقائق أداه في ساعة لقلة علمه، لكن إن أداه أدى المراد وبلغ المراد وحصل المراد في الوقت القصير، فهذا يدل على فقهه وتركيزه وحفظه للأدلة. لكن ليس هناك حد معين في الوقت، المهم أن لا تكون هناك مشقة على الناس، ولا تكون خطبة قصدا والصلاة إيه؟ والصلاة قصدا، ولا نأخذ أمر على ظاهري فنقصر الخطبة، يبقى مثلا خطبة مثلا عشر دقائق والصلاة نطيل الصلاة فالصلاة تكون ثلث ساعة، يبقى نجعل هذا كذا وهذا كذا. ليه؟ لا نقول نلتزم هذا ولا نرى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يصلي بالأعلى والإيه والغاشية، والأعلى والغاشية قصد، والخطبة ربما تفوق الأعلى والغاشية، ربما تفوق الأعلى والغاشية، يمكن أن يقاوم الإنسان في 5 دقائق مثلا، وربما تكون الخطبة أكثر من هذا. فإذا حاصل الهدي يكون الصلاة قصدا وموافقة النبي في هذا، تصلي بالغاشية تصلي بالأعلى، والخطبة قصدا لا تشق على الناس. فمثلا لو خطبة ثلث ساعة، لو خطبة نصف ساعة إلى نصف ساعة، هذا خطبة قصد. لكن تخطب مثلا ساعة أو 50 دقيقة لا ينبغي الإنسان أن يلتزم هذا. لكن إن حصل مناسبة أو حصل داعي في بعض المرات، كان يكون حدث للمسلمين والإنسان يحتاج إلى إطالة الخطبة لمعالجة هذه القضية وكذا، أو مثلا الناس اليوم قد يتأخرون عن حضور الخطبة وتكون في أوقات متأخرة، فربما أطال بعض الشيء نصف 35 دقيقة إلى 40 دقيقة مثل هذا، يعني لا بأس به. فالأصل أن الخطيب لا يشق على الناس ولا يطيل على الناس، ولما تكون خطبته قصدا. أما يأتي واحد أيضا يلزم الناس، لا لابد تكون 10 دقائق، لابد قصر الخطبة من كذا، والنبي كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، يعني نجعل الصلاة أطول من الخطبة، لا ليس هذا على ظاهره، ليس هذا على ظاهره. إنما النبي يبين أن من فقه الرجل تقصير الخطبة صحيح، لكن إلى أي حد يقصر، إلى أي حد؟ لم يرد حد في الشارع. الحد هو كانت خطبته قصدا، مراعاة الناس، مراعاة الحال، هذا هو. وإلا لو قلت 10 دقائق نقول طيب، و11 دقيقة إذا قلت ربع ساعة، طيب و16 دقيقة، ما في حد. يبقى الحد إجمالي وهو القصد، مثل ما تقول في الصلاة أيضا تصلي بالناس على حسب حالهم، لا تطيل إطالة كذا ولا تقصر تقصير كذا. طب حد إيه؟ هذا ليس هناك حد معين، وإنما لا تشق على الناس، ما يكون في مشق. ولا شك ولا ريب أن الخطبة كلما قصرت كان أفضل، هذا لا شك ولا ريب. لو استطاع الإنسان يخطب ثلث ساعة 25 دقيقة، هذا أفضل وأحسن، إذا كان في الفكرة فكرة سديدة، وكان خطيبا متقنا لخطبته، لا شك أن هذا هو الأفضل. لكن لو صارت نصف ساعة 35 دقيقة، خصوصا في الموضوعات أو المناسبات التي تحتاج إلى إطالة بعض الشيء أو موضوع يغطى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما خطب أطول من ذلك. نعم. نعم. والله البعض وضع لها أركان، لكن أنا أرى أن هذه الأركان كلها، أن هذه الأشياء يعني قالوا لابد من الركنية وكذا، أنها كلها على السنية. المهم أن تعظ الناس، أي فائدة بأي طريق، المهم تعظ الناس. لكن الأكمل والأفضل تبدأ بالحمد، تبدأ بالحمد وتخلل الخطبة الشهادتين والتذكير والموعظة، لأن المرد من الخطبة هو الموعظة، هذا يعني الأفضل والأكمل. أما مسألة يعني اشتراط كذا وإذا ما أداه الإنسان بطلت الخطبة أو كذا، هذا لا أرى عليه دليلا. نعم. اللي هو إيه؟ لو خطب خطبة واحدة؟ لا، لا دليل على ذلك. قال إيه؟ الحنابلة يرون هذا، لكن
هذا هو الأصح.
نعم.
على هذا الرجل أن يعيد الصلاة، وأصحابه عليهم أن يعيدوا عليه، وعلى أصحابه أن يعيدوا الصلاة ظهرا، وفي المستقبل لا بد من خطبتين قبل الصلاة. فتوى العثيمين رحمه الله سير رحمه الله حصل انسان خطيب وخطب الناس خطبه واحده صلى عليها الناس وسئل فضيله الشيخ هو هل هذه الجمعه صحيحه ام لا؟ وهل تلزم بعاد الامام والمؤمنين ام لا؟ ام الامام فقط فيصليها ظهرا وفقكم الله وسدد خطاكم وجزاكم عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. فجاب فضيلته بقول بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يجب على الامام والمؤمنين ان يعيدوها ظهرا.
والدليل الوارد والخطبة، أما الخطبتان فسنة، هذا لا يضر لنا. نعم.
لنا بين قال مالك الأوزاعي وإسحاق والثور بن منذر أصحاب الرأي يزيل خطبة
الناس. نعم يقول قال
قال مالك الأوزاعي وإسحاق
مالك الأوزاعي وإسحاق
أبو
ثور
وابن
المنذر أصحاب الرأي أنه يجزئ خطبة واحدة.
الشافعي فرد الذي قال
ورواية لا أحمد
ما يدل عليه.
إيه نعم هذا المروي عن أحمد هم يرون أن هذا أنه لا بد من خطبتين لكن لا دليل على ذلك. الخطبة هي الواردة فلا دليل على ذلك إنما هذه السنة لا شك السنة أن يأتي بخطبتين لكن لا دليل على الاشتراط. نعم نعم أيضا خلافية خلافية من رأى أنها خطبة الجمعة وهذا الأقرب يعني تكون خطبتين ومنهم من رأى الاقتصار على خطبة واحدة لكن الأقرب أنها تكون أنهما خطبتهم أي وإن كان الأشهر اقتصار على خطبة واحدة. بس لا تدل على الوجوب مداومة قد تكون سنة والمداومة قد تكون واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم داوم على سنن ما ترك الوتر وسنة الفجر لكن ما يدل على الوجوب.
التفريق يعني كيف نقول المداومة
حسب الأدلة الأخرى
عن الدليل
آه.
وكان هناك مداومة
حسب الدليل لو كان الدليل دل على السنية وحصلت المداومة على هذا فهي سنة مداومة على سنة من السنة المؤكدة الدليل يدل على الوجوب وداوم خلاص يعني حسب لكن مطلق المداومة فقط مداومة لا لا أخذ منها لا وجوب ولا استحباب ينظر إلى الأدلة الأخرى. نعم هات كلامه كده في خطبة العيد كان المقدم في خطبة العيد. نعم هيأتينا مبحث هنا ذكر ما تجزئ الخطبة من الجمعة. نعم ذكر صفة الخطبة
قال ذكر صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
تقول إيه. نعم صلاة قصيرة نقول موافقة السنة وافق السنة. فمثلا لو أنه خطب قصدا وصلى صلاة قصدا وافق السنة مثل أن يصلي مثلا بالأعلى والغشية بالجمعة والمنافقون هذا يكون موافقة السنة. طب والخطبة قصدا لأن النبي لما قال قصر التقصير هذا نسبي لهذا نفسره تقصير هذا نفسره قصدا نفسره بهذا لأنه ممكن يفسر التقصير خمس دقائق وممكن يفسر التقصير ثلاثة أربع ساعة بالنسبة للساعة يقول أنا قصرت بالنسبة للساعة مثلا. فلهذا نقول إيه نرجع إلى ما لا اختلاف فيه وهو القصد فنجعل الصلاة قصدا والخطبة قصدا. فلو واظب على دايما قول الله أحد إذا جاء نصر الله والخطبة طويلة وكذا نقول هذا لا تواظب على هذا خلاف السنة هذا خلاف. لكن لو فعلوا بعض الأحيان خصوصا إذا طالت من الخطبة ما في إشكال لكن نقول لا اجعل خطبتك قصدا وصلتك قصدا لأن أيضا هينعكس الأمر علينا أطيل الصلاة لو اعتبرنا هذه الصلاة بنسبة هذا الجمعة وقصر الخطبة باعتبار الصلاة يعني أطيل الصلاة. ولهذا أنا أرى والله تعالى أعلم إن كان يعني قال بذلك أهل العلم أرى أن إطالة الصلاة وقصر الخطبة بالنسبة لإطالة الصلاة بالنسبة لما يقرأ في الجمعة إطالة نسبية يعني لا تجعل مثلا قل والله أحد لا تجعل كذا وقصر الخطبة يعني لا تمل الناس، وليس نسبة الخطبة إلى الصلاة، يعني ليس المعنى اجعلوا الصلاة أطول من الخطبة، ليس المعنى اجعلوا الصلاة أطول من الخطبة، أطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة، يعني قصروها بالنسبة للصلاة، لا، قصروا الخطبة هذا منفصل اجعلوها قصدا، أطيلوا الصلاة يعني لا تقصروا في الصلاة، صلي قل هو الله أحد، اللي هو الإطالة التي إذا نظرنا إلى السنة وجدناها لو عريناها عن الموضع هذا لكانت تقصيرا لا إطالة، وهي الأعلى والغشية، الأعلى والغشية ما بإطالة، الأعلى والغشية إطالة؟ لا، ليست إطالة، ليست إطالة، إنما قصدا. طيب الأعلى والغشية بالنسبة للخطبة، الأعلى والغشية بالنسبة للخطبة أعتقد أنه قطعا أن خطبة النبي كانت أكثر من الغشية والأعلى، وأنه ليس مراد النبي أن تجعل الخطبة أقصر من الغشية والأعلى، يعني مثلا يمكن أقصر من صليت وراء كان الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله، كان مثلا حوالي 12 إلى ربع ساعة، 12 دقيقة إلى ربع ساعة، يعني خطبتين، خطبتين 12 دقيقة إلى ربع ساعة، 12 دقيقة إلى ربع ساعة الأعلى والغشية أقصر منه. فليس المراد بالحديث والله أعلم نسبة الصلاة إلى الخطبة هنا، يعني قصروا الخطبة عن الصلاة، وإنما المعنى قصروا الخطبة يعني اجعلوها قصدا، أطيلوا الصلاة اجعلوها قصدا، إطالة نسبية يعني بالنسبة إلى قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر ذلك، وليس الظاهر اجعلوا الخطبة أقصر من الصلاة. هذا حديث عند من يقول أخرجه البزار، والحديث أخرجه مسلم بن خزيمة. شوف كده كلام النووي يا أحمد، كلام النووي هذا. نعم جبتك العيد كلام مقدام ابن المنذر لعله سيأتي. نعم.
قال: ذكر صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبدؤه فيها بحمد الله والثناء عليه. ساق سنده إلى جابر رضي الله عنه أنه سمعه يقول: خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم أو مساكم. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. ثم يقول: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
نعم.
قال: ذكر ما تجزئ الخطبة من الجمعة. قال: اختلف أهل العلم فيما يجزئ من الخطبة للجمعة، فقال الطائفة: يجزئ ما يقع عليه اسم خطبة. روينا عن الشعبي أنه قال أنه كان يخطب يوم الجمعة بما قل أو كثر، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر قط ومن رأى أن خطبة تجزئ مالك والأوزعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو ثور: يجزئ ما يكون كلاما مجتمعا يقع عليه اسم خطبة. وفي هذه المسألة قولان آخران، أحدهما قول الشافعي، وهو أن الإمام إن خطب خطبة واحدة عاد فخطب ثانية، فإن لم يفعل حتى يذهب الوقت أعاد الظهر أربعة. قال: فإن جعلها خطبتين لم يفصل بينهما بجلوس أعاد خطبته، فإن لم يفعل صلى أربعا. وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة. والقول الآخر قول النعمان، وهو أن الإمام إن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزاءه. قال أبو بكر: فأما ما قال النعمان فلا معنى له.
نعم، اللي هو تسبيحة واحدة. أين الخطبة؟ خطبة موعظة، خطبة توجيه. لو خرج وسبح ونزل فيقول هذا لا معنى له، ولا أعلم أحدا سبقه إليه. نعم.
وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن قال سبحان الله قد خطب، وإذا كان المقول هذا سبيله فلا معنى للاشتغال به. وأما الذي قاله الشافعي فلست أجد دلالة توجب ما قال،
اللي هو لابد من خطبتين، وإذا ما خطب الخطبتين أعاد الصلاة. نعم.
وقد عارض الشافعي غيره من أصحابنا، فقال: يقال لمن قال بقوله: من أين أوجبت الجلسة بين الخطبتين فرضا أبطلت الجمعة بتركها.
نعم، إذا صارت الجلسة دي فرض. نعم.
وقد أتى بالجمعة والخطبتين، وليست الجلسة من الجمعة لأن الجمعة فرضها ركعتان، كذلك في حديث عمر والخطبة معروفة والجلسة غير هذا، ولو كانت الجلسة واجبة لم يجز أن تبطل الجمعة لتركها لأنها غير هذا، فإن اعتل بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين فالفعل عنده وعند غيره لا يوجب فرضا، ولو ثبت أنه فرض لم يدل على إبطال الجمعة. ويقال له: وما الفرق بين الجلسة الأولى والجلسة بين الخطبتين؟ فإن اعتل بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الجلسة الأولى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كلاما تركت ذكره ها هنا كراهية التطويل.
نعم، كما قلنا فالصحيح أن الخطبتين سنة، وأنه يجزئ في ذلك خطبة واحدة، فالمجزئ خطبة واحدة، وأسنى أن يخطب خطبتين لأنه لا دليل على شرطية ذلك في صحة الصلاة. نعم.
قال: ذكر السلام الإمام على المنبر إذا استقبل الناس. قال: حدثنا علان.
يقول: امرأة لها 4 أولاد، اتفق زوجها معها على عدم الإنجاب مرة أخرى، فليجوز لها الحمل والتخلص من الوسيلة بغير علم زوجها، بحيث إذا سألها عن الحمل كذبت عليه بأنها حملت رغم وجود الوسيلة، إن كانت قادرة على الإنجاب، يعني قادرة على الإنجاب والإنجاب لا يضرها، لا بأس، لكنها توري خصوصا إذا كان المانع من الزوج مانع من أجل الرزق والنفقة وغير ذلك، لأنه لا يلزم في هذا إذن الزوج، لا يلزم في هذا إذن الزوج، لأن أقل هذه الأحوال الاستحباب، استحباب كثرة الولد وكذا، فإذا كان الزوج إذا كانت الزوجة قادرة على هذا وكان الزوج منعوه من أجل المادة فلا بأس حينئذ، لكن لا تكذب عليه، توري. نعم. لا، إذا كان لعلة في المرأة كضرر يلحق المرأة مثلا إذا ولدت بعد المرأة الرابعة، إذا حمل بعد الرابعة والخامسة، لا، من أجل إضرار المرأة هذا يشرع فيه عدم الإنجاب إذا كان هذا يضر المرأة. نعم. الربط نعم يجوز الربط وإذا كانت ثقة، ولو أخذت رأي طبيبين هذا الأفضل، يعني طبيبتين يكون هذا الأفضل. نعم. بغير إيه؟ عدم الإنجاب، يعني عدم الإنجاب يلزم عدم الإنجاب، ما أنا أقول لك ليس له ذلك، لأن أقل شيء في هذا الاستحباب يعني تزوج الودود الولود، وكثرة الإنجاب في دل الشارع على استحبابها. نعم. لو أن امرأة تصلي مثلا من غير جورب ويتعلم ذلك ولكن تترك لبسه كسلا، فهل تعد ذلك تركة للصلاة أم مضيعة لها؟ صلاتها صحيحة إذا كانت الكفان فقط هما اللتان تنكشفتان. نعم. لكن لو كشف شيء من الذراع تبطل الصلاة. نعم. القفازين ولا الجوربين؟ نعم، من غير جورب، من غير جورب كذلك أيضا على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إذا ظهر إذا غطى ظهور القدمين فحصل الإجزاء، ومنهم من يقول أيضا بأن القدمين لا دليل على وجوب تغطيتهما والحديث في ذلك ضعيف، فنرجو أن صلاتها تصح بشرط لا يظهر شيء من الساق. نعم. هل أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع الصوت في الخطبة والغضب والتحذير هل هذا من السنة أم هذا على حسب موضوع الخطبة؟ يرفع صوته، يعني ليس معناه يرفع من أولها إلى آخره، يعني في الخطبة كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم، و فيصبح من ذلك يعني أن الاهتمام بهذه الخطبة وأن رفع الصوت فيما تستدعيه الحاجة أن هذا موافق للسنة. نعم. ماذا عن تعليم المرأة وإكمالية التعليم العالي وخاصة التعليم المختلط؟ فلا هذا ضرورة والأفضل ما هو تكمله، هل هو تكمل تعليمها أم القعود في بيتها؟ والله نرى مع هذا كله، مع الاختلاط ومع الأشياء الموجودة هذه، أن أفضل لها ألا تخرج إلى ذلك وأن تمكث في بيتها، لما ترتب على ذلك من المضرة ما هو معلوم لدينا جميعا. والمرأة لو اقتصرت على القراءة والكتابة ومعرفة ذلك وعرفت دينها، هذا أفضل من الخروج في هذا الاختلاط الذي نراه مفسدا للنساء اليوم. حتى البنت قد تكون غافلة وتكون مستقيمة، لكن بالخلطة التي توجد في هذه المحلات قد تفسد أخلاقها وقد تتغير. يقول بعض الإخوة عنده غيرة، إذا خرجت زوجته يقول لها لا تنظر هنا، لا تتكلمي معي، لا تشير بيدك، اجعلي عينك في الأرض دائما، وأشياء أخرى، فما توجيه فضلتكم؟ تبقى في البيت أحسن لها، بدلا من الألف نهي والألف أمر، تبقى في البيت أحسن، وهو يذهب يأتي بحاجته. إنما لا تنظري، انظري إلى الأرض، لا تتكلمي معي كذا، هذا لا شك تجديد. الغيرة مطلوبة لكن بما لا تجاوز الحد، بما لا تجاوز الحد. المرأة لو احتاجت أن تتكلم مع الرجل لا بأس، تطلب شيئا، ترجو شيئا، وهذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقعا. والمحرم عليها أن تخضع بالقول، والمحرم عليها أن تخضع بالقول. والأولى الإنسان أن يكفي حاجة بيته، لكن لو خرجت المرأة لما خارجة بحجابها الشرعي فلا داعي لكل هذه التشديدات. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.